لعنت و دائمت و علا عدائه مجمعین اللهم وفقنا جمیع مجتمعین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. کان الکلام بالنسبت الالآیت المبارکه و اتم الحج و العمره لله و انه هل یستفاد من الآیه المبارکه وجوب و اداء الحج کما فی الروایات التي علی محل الکلام او المستفاد منها وجوب اتمام الحج او معنا آخر شما قیل. اول به نسبت لحاظ الآیه المبارکه و مقدار دلالتها تقریبا نساطی انهون معات من الکتب تعرض دلالک سواء پی کتب فقه او کتب تفسیر به مختلف المذاهب الاسلامیه مو فقط مذهب واحد. طبعا امر طبیعی به اعتبار ان الحج من ارکان الدین هذه الآیه المبارکه اول آیه فی الحج یعنی فی سوره البقره فی الآیه 195 هذه الآیه فی نفس فی هذا ال واتم الحج والعمرة لله یعنی فی القرآن الکریم اول آیه. طبعا قبل هذا موجود قبل هذه الآیه لكن بالنسبه الى وجوب الحج هذا اول آیه و بعد فی صورت آل عمران ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و بعد فی صورت الذاریات ففروا الالله ای حج و اهل مجرا انشاءالله تعالی نتعرض لجمله منها. و الان البحث جعلنا حول الآیه المبارکه و اتم الحج و العمره لله و المحتملات فی معنا هذه الآیه المبارکه. نحن رأينا إذا أردنا أن نتعرض مثلا لكل الكلمات يحتاج إلى كم شهر مو أنه جلسة وجلسة، فرأينا أن الأفضل نتعرض لكلام مهم في هذه الجهة وبعض الشرح أهم شيء في ذلك الشرح والتوضيح والإيضاح حتى إن شاء الله يسهل لكم المراجعة إلى بقية المصادر. وبما أن كتاب كما شرحنا ذاك اليوم كتاب جامع البيان المعروف تفسیر طبری انصافا کتاب جمیل فی هذه الجهه و تعرض تفسیر هذا الكتاب لتفسیر آیه المبارکه من مزایا هذا التفسیر ان الاقوال التي فيما بعد ذکرت في كتب التفسير مثلا قال مجاهد قال عطا قال ابن عباس تقریبا اصول تلک الاقوال هنا مذکوره فی هذا التفسیر، یعنی كل ما اراد ان ينسب شيء الى شخص او الى رسول الله كل ذلك يذكره به اسناد كلامه يكون به اسناد. و من هذه الجهه جدا الكتاب نافع جدا و يمكننا ايضا استخراج الاقوال به صفه کلیه. مرادنا به صفه کلیه مثلا نقول ما نقله في الكتاب عن مجاهد كلها ترجع الى سندين او ثلاث او اربع و ينقى هذا الاسناد و طبعا تنقى اسانيد الكتاب الى عطاء مثلا الى مجاهد الى ابن عباس. من هذه الجهه الكتاب نافع جدا بالنسبه الى القراءات كذلك يذكرها، یعنی کان المتعارف بعد القرن الثالث من بعد من اول کل شیء یذکر فی کلمات العلماء الاسلامی کل ذلک یذکر به اسناد یروا عن صادر رسول الله علیه اذا حدثتم به حدیث و اذا حدثتم به حدیث فاسندوا ظاهرا حدث یا استندوا یعنی اطلبوا السند مثلا اذا کان حدث فإذا حدثتم بحديث فأسندوا هذا الإسناد كان سبب لرقي المعارف لرقي العلم أنه يتبين أن هذا الكلام أصله من أين حتى المعنى اللغوي لما أرادوا أن يقولوا مثلا عرب قال هذا الكلام يقول حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان قال سمعت العرب يقول كذا يقولون كذا. يعني لاحظوا حتى اللغة حتی ابعد ناشی یعنی العلم المنقول مو العلم الذي هو يحصله العلم المنقول دائما کان یعتمد عندهم على السند ولذا سمی بالسند لا استناد مثل الجدار مثل الحائط الانسان يستند الیه فذكر له سند حتى يتبين من اين هذا الكلام من اين هذا المطلب و کتاب الطبری من هذه الجهه مفید. طبعا هناك عده كتب لا تخص بهذا التفسير حتى كتب متاخره يذكرون الاسناد كاملا مو انه ناقصا مثلا تفسير عياشي كان عندنا هكذا يذكر الاسناد كاملا لكن فيما بعد حذف الاسناد وكذلك في جمله من الموارد تفسير علي بن ابراهيم يذكر الاسناد مو كل التفسير و تفصیل هذه الامور احتاج الى شرح و تفصیل لا يسعه المجال. بالنسبه الى هذه الايه المباركه في الجزء الثالث من هذا الكتاب در جزء الثاني به حسب الكتاب عفوا تعرض في الجزء الثاني في صفحه في الصفحه 120 لشرح الايه المباركه. نحن الان تقريبا نقرأ کلماتی مع بعض شرح لكن تفصیل البحث حتی به نسبت الى کلماتی انشاءالله تعالی یکونو فی المستقبل. قال و اتم الحج و العمره لله فا اختلف اهل التأویل فی ذلك فی تأویل ذلك فقال بعضهم معنى ذلك اتم الحج بمناسکهی و سننه و اتم العمر به حدودها و سننه. قالوا المراد بالاتمام یعنی ان الانسان یأتی بالحج او یأتی بالعمر به جمیع اعمالها. اتمو یعنی ائتو فلذا اتمو یکونو معنی الوجوب یجب علیکم ان تأتو بالحج و بالعمر به جمیع حدودها به جمیع مناسکی للحج و به جمیع مناسکها فی العمر. هذا الرأی الاول ان المراد من الاتمام ایتو بهم تامه. ثم هو یذکر سند بسیار طریقا لذاله و قلت لکم لا نورد الدخول فی تفاصیل لذاله و ان لذاله که خواه لکن الطریق الفنی فی ذاله هو انه لو تجمع جمیع اسانی بهی مثلا الى عطا الى ابراهیم النخعی الى مثلا عبدالله بن عباس الى عبدالله بن مسعود تجمع طرقه الى ذلك و يتبين ان مثلا كل الروايات التي ان عطا كلها ترجع الى خمسة طرق ست سبع عشر و تبين هذه الطرق بدقه جدا يكون نافعا ذلك في كل الكتاب. فروا روایتا الى ان قال بله قال ابراهیم بله ابراهیم مراد ابراهیم نخعی من کبار تابعین فی الکوفه و له شأن کبیر عن علقمه علقمه ایضا من علماء الیمن کان فی الکوفه و اتم الحجة و العمرة لله قال هو فی قراءة عبدالله. عبدالله فی التفسیر غالبا عند الاطلاق خصوصا في القراءات يطلق على عبد الله بن مسعود في قراءة عبد الله وشرحنا مفصلا ان عبد الله بن مسعود خصوصا له شأن في القرآن وذكرنا ان عبد الله بن مسعود ممن آمن في مكة كان راعي للغنم فراى رسول الله رسول الله طلب منه شيء الى ان اسلم و فی ما بعد فی المدینه لشدت قربیه به رسول الله حتی امه کانت تدخل فی بیت رسول الله و یدخل استرده فعبدالله له ارتباط وثیق به رسول الله من هذه جه خصوصا فی القرآن یروا عن انه قال سمعت سبعین سوره من فی رسول الله فی یعنی من فمه من فم رسول الله من اولها الى آخرها. و عبدالله بن مسعود فی ما بعد یعنی ارسل الى الکوفه و اثر کثیرا فی الفکر الکوفی المدرسه الکوفیه تأثرت کثیرا به عبدالله و فی ما بعد امیر المؤمنین ایضا دخل الکوفه تقریبا سنه 37 الى سنه 47 الى سنه 40 فلذا قلنا مرارن و تکرارن ان مدینه الکوفه کانت معروفتن به مدینه علی عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب و خصوصا فی القرائه، فی القرائه کان معروف به مدرسه عبدالله ابن مسعود و خصوصا یروا به ان عبدالله ابن مسعود کان یخالف عثمان فی المصحف، فلذا نجد به وضوح فی القرن الثانی فما بعد ان هناك عده قراءات تنسب الى عبد الله بن مسعود، لعل الموجود مثلا في مصاحف السجستاني حدود ما 20 صفحه 25 صفحه مثلا، و الايه المباركه كذا في قراءه عبد الله كذا، الايه كذا في قراءه عبد الله كذا، فينسب الى عبد الله بن مسعود اقوال يعني امور، منها قال هو في قراءة عبد الله صار واضح يعني عبد الله بن مسعود، وأقيم الحج والعمرة إلى البيت. طبعا هنا مطبوع هذا المبلغ أظنه حذف منه شيء، وأقيم الحج والعمرة لله، لله موجود في القرآن مو أنه يحذف يزاد مو يحذف، أظنه لله محذوف من القرآن هنا من هذه الطبعة. على عين وأقيم الحج والعمرة لله إلى البيت، بدل أتمو أقيمو وإلى البيت هم أضيف إليه. نحن شرحنا سابقا لابد من تأمل تام يعني بهالمقدار الإجمالي الذي أنا أتكلم، لا ينفع المقام ويحتاج إلى خبرة وبصيرة عالية جدا. الشيء الذي نلاحظه بوضوح في القرن الثاني فما بعد بالنسبة إلى المناقشة في القرآن وهو أساس الإسلام، ينسب إلى عبد الله بن مسعود قراءة مخالفة مع ما في المصحف، مثلا في مصحف عثمان وأتمه في قراءة عبد الله وأقيمه، إلى البيت ما موجود في مصحف عثمان لكن في مصحف عبد الله إلى البيت موجود. على أيين أنا بالنسبة شخصيا أعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي الكامل الذي لا يمكن لأي بشر أن يغير منه حرفا واحدا ولا إعرابا واحدا، فضلا عن آية مثلا إلى البيت مثلا محذوف أو أتمو معنى أقيمو، هذا اعتقادي الخاص أنت ما ممكن أصلا، لا يمكن لبشر، وإنه لكتاب عزيز، لا عزيز في اللغة العربية معنى منيع، عز يعني منيع، المراد من العزيز الشيء الذي يكون مستحكم في نفسه لا يمكن النفوذ فيه بسور أصلا وأبدا. إن العزة لله لأن الله سبحانه وتعالى حقيقة كمالية مطلقة لا يمكن ورود النقص عليه، لا يمكن مستحيل، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بأخذ العزة من الله، فلا يمكن لرسول الله أن تصدر منه معصية ذنب أصلا شيء خلاف ما أراده الله له. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، المؤمن كذلك الإنسان المؤمن لا يصدر منه العمل إلا بحساب متخبطه الشيطان إلا بحساب استخدام الشيطان له، وإلا العزة لله يعني جميع أنواع النقص، جميع الانواع منفیتون عنه سبحانه و تعالی، و به نسبت الى رسول الله جميع ما کان راجعن الى عالم الامکان یمکن مو الوجود بنفسه، یمکن ان یصدر من الانسان الذي فيه نقص، لا هذا الوجود وجود منیع عزیز وجود رسول الله، لا يتطرق اليه الخفا ولا الذنب ولا المعصيه ولا الاشتباه اصلا لا يمكن، ولا ميل الى الدنيا ولا كل هذه الامور منفيه عن باراده الهيه. وكذلك العزه للمؤمنين، المؤمنين باعتبار ايمانهم برسول الله بمقدار ايمانهم، من كان ايمانه كامل لا يصدر منه، من كان ايمانه ناقص يصدر منه في حالات دون حالات والى اخره. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. این هذا الكتاب کتاب عزیز لا یمکن لأی بشر من الافراد لأی فرد من الافراد ان یتصرف فی هذا الكتاب به نقص او زیادت او نقیصت او تغییر حرف او تغییر اعراب ان اعتقادی شخصی ها که خواه من الغلات و براخ الاجین و انهو معجزتون خالدتون و انهو حقیق جمیع و حقائق الوحی السماوی من اول یوم من مو اول آدم آدم علا ما یقال تسه تالاب سن هشت تالاب سن من اول الوجود الرحمن الرحمن یعنی ظهور رحمت رحمانیه و یه حقیقت الوجود اصل الوجود از اول شیئن قال له کن فیکون اول کن الذی وجد الموجودات کلها و هذه الکلمه علی الله و لایل مبارکه به جمیع مراتبه من عالم الامر و الخلق اول شیئن وجد یعنی الرحمن صفت الرحمانیه معها مع هذه الصفه وجد القرآن الکریم الرحمن علم القرآن لا يحتاج الى ان نقول اول ما خلق الله نوری الرحمن علم القرآن و طبعا علم القرآن لمن علم القرآن لنا مثلا علم القرآن مثلا لأفراد البشر للملائكة طبعا علم القرآن للحقيقة المحمدية صلى الله وسلامه عليه. فمعنى الآية بحسب الظاهر أن قبل كل الحقائق هي الحقيقة المحمدية صلى الله وسلامه عليه وهي التي علمها القرآن كما ظاهر. فلذا من أول نشأة الوجود إلى درجات القيامة درجات الجنة على قدر آية القرآن في الرواية يقال له اقرأ ورقة يعني كل ما يقرأ من الآيات يرقى درجة درجات القرآن. شوف تعبير رواية عجيب يعني من أول الوجود القرآن له دور إلى آخر يوم القيامة إلى آخر الدرجات كل ذلك بعناية الله سبحانه وتعالى. ولذا في تصورنا هذا الشيء لا يمكن التصرف لا يمكن تغييره لا بكلمة لا بحرف لا بإعراب كان منصوبا فقره مثلا هذا الذي موجود مثلا وأرجلكم إلى الكعبين منهم من قرأ بالنص منهم من قرأ بالجر وذكر الأقوال في تصورنا لا وجه لهذا الشيء إطلاقا. القرائه بالناس ليس الا لعل مراد من كان يقول بالناس والجر يعني على ارجل عطف على الايدي ام عطف على الرؤوس لان الايدي حكمها القص والرؤوس وامسحوا بالرؤوس فحكمها المس. مراد بالناس والجر هذا المعنى
احتمال نحوی میخوان بفرمایید یعنی امکان نداره واقع بشه خب
گفتن دیگه گفتن اشتباه کردن. کان المراد من ذلك یعنی من عطف الارجل على الرؤوس او عطفه على الايدي انا صورها كده
خلاص منظورتون که از پیغمبر صادر نشده چی
میگه فقط ارجلكم صادر هذا هو الذي نطق به رسول الله. نعم اهل السنه قالوا نزل القران على سبعه احرف و عده روايات صحيحه عن اهل البيت ان القران نزل من على حرف واحد من عند الواحد. القرآن ليس على سبعة أحرف ليس فيه قراءات مختلفة هذا إعجاز إلهي مو فقط إعجاز أمر تكويني از القرآن حقيقة التكوين. ولذا البلاغ القرآنية بلاغ خاص مو البلاغ المتعارف عندنا إن شاء الله في مجالات أخر نشرح ذلك وجه أبسط من ذلك.
ف
این بحث مقام اثبات نیست این علمه یا شواش هذا صار عندهم علم یعنی تصوروا بانه اذا قرانا ارجلكم بالناس لان راوا ان بعض المسلمين يمسحون الارجل بعض يغسلون يعني الشيء الذي حصل في القرن الثاني ثم الثالث هو هذا الشيء يعني الشيء الذي حصل فيما بعد بالنسبه الى الروايات بالنسبه للبحث في السند و به نسبت در قرآن فی القراءات قرآن به نس قرآن به جمع نحن لا نجد هذا الشيء في رواية أهل البيت اصلا مو
That's what I'm talking about. Thank you. Thank you. I'm going to go to the next one. Thank you. Thank you.
طالب هو حجاج انت طالبه بل سابقا طالب کانی روحون مشید الحج من هذا الطريق و يطلع على وادي ذات ارغني وادي بس اسم مال اهل العراق به اصطلاح او نجد ميقات اهل العراق عقيق و مسلخ و كذا فمن هذا الطريق كانوا يذهبون الى الحج جبانت ارزم هذا رأيت في بعض المصادر التاريخية أن أهل الكوفة كانوا يحرمون الحج من هالمكان يعني من الكوفة يحرمون الحج ثم يذهبون للحج اقرأوا الرواية عن هذه الرواية من منفردات الشيخ الطوسي أول أن شرحنا أن الشيخ الطوسي ينفرد بالنقل من كتاب الحج لموسى بن قاسم هذه الرواية من كتاب موسى بن قاسم لا توجد عند الصدوق ولا عند شيخ الكليني اقرأ موسى بن القاسم أنا حنان بن سدير هذا الضبط صحيح هكذا حنان بن سدير حنان بن سدير بن حكيم والده به تصغير الولد لا حنان بن سدير بن حكيم صيرفي نعم تفضل
قال كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي
عجيب أبو حمزة الثمالي مع جلالة قدري هو من أصحاب الإمام السجاد و یروی هذا المناجات الطویل عن امام غریب جدا انا و ابو حمزه و ابو ابو صدیرم ایضا لا بس من یعنی له شعنیت و اجتماعی مهم نسبتی نسبیه تفاول
و عبدالرحیم القصیر و زیاد الاحلام
زیاد الاحلام لم نعرفه لكن ظاهران رجل له شعنون و یبدو انه اصله لم یکن عربیا مولا لعله من ایران کنه یخفی امر نفسی علایه با هذا العنوان موجود و البرقیم ذکر و فی اصحاب الباغر و لکن لا نعرف عنه شیئا فعلا لا نعرف عنه شیئا و زیاد الاحلام نه
حجاجن فدخلنا علا ابی جعفر علیه السلام فرعا زیادن و تسلخ جسد
انا قلت الامام صادق اشتباه الامام الباغر نه
فقال له من عین احرمتر آقا این که انگوش روی زیاد گذاشته از بین این جمعیت منو چه خیلی شهنش
بالا بود گفتم لهو شهنیتون
قال من الکوفه قال ولی
من الکوفه لا حبا قلتو ان المتعارف کن نه میگه تسلخ بله اینا معلوم نیست بعضیشون نه میگه بعض شما از میقات احرام بستید میگه تسلیم زیاد الاحلام قال من الکوفه بیان تو مکان احرام من الکوفه خارج مسجد الکوفه به اتجاه نجف شوی مثلا علا بعد امتار به مسجد الکوفه هذا المکان کان یحرمون للحج نعم فضل
قال
ولی
ما احرمت من الکوفه قال بلغنی ان بعضكم انه قال ما بعد الاحرام فهو افضل و اعظم من الحج
این نیست
ما بعد من الاحرام این نسمه بودم من الاحرام ما بعد من
بلغ عن بعضكم
عن بعضكم انه قال ما بعد الاحرام فهو افضل و اعظم للحج از وسائل جلهش فرمودیم
بله
فقال و ما بلغك هذا الا كذاب ثم قال لابي حمزه بن عين احرمت قال من الربذه قال له ولما لانك قالش
مثل دکتر سمعت ان قبر نه لعنك لم خود امام جواب میده لعنك سمعت ان قبر ابي ذر به روند
بها فاحببت ان لا تجاوزه
تجاوزها الا به احرام
ثم قال لابي بل عبد الرحيم من اين احرمتما فقال من العقيق فقال اصبتما عن رخصه و اتبعتما از سنه ولا یعرضنی بابان کلاهما حلالون الا اخذت بالیسیر و ذلک ان الله یسیر یحب الیسیر و یعطی علی الیسیر ما لا یعطی علی العنف یا علی العنف
حدیث قبلیش هم بخونید
محمد بن الحسن به اسناده یعنی حسین بن سعید عن محمد بن سنان عن ابن مشکان عن مویسر قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل اهم من العقیق و آخر من الکوفه ایهما افضل فقال یا مویسر اتصلی الاسعر به ان افضل ام تصلیها ستن فقلت اصلیها اربن افضل قال فکذالک سنت رسول الله صلی الله علیه و آله افضل من غیرها.
قبلیش شرحی داره بود.
و انهم ان احمد ابن محمد ان علی ابن نعمان ان علی ابن عقبه ان مویسر قال دخل جو ابی عبدالله علیه السلام و انا متغیر اللون فقال لی من این احرم تقلت من موضع کدا و کدا فقال رب طالب خیر
تزل و قدمو زل من این لرزش بدون
ثم قال یسترک ان صلیت الظهر اربعا
یسر رو که
نداره
آقا همزه رو خب یسر رو که
یسر رو که انزل لکت الظهر هر به انت سفر قلت الله
یسر رو که نه
قال فهوا بالله زاکر
حدیث عبدیش
و بال اسناد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان مهارف ابی نصر ان اخیه ریاح قال قلت
به نظر رباه رباه ابن کذا بله بفهم
قلت لعبی عبدالله علیه السلام انا نرق باب الکوفه ان علی صلوات الله علیه قال ان من تمام الحج و العمره ان یحرم الرجل من دویلت اهله فهل قال
ان من تمام الحج هنا ان علی علیه السلام قال تمام الحج و العمره ان تحرم من دویلت اهله هنا هم نسبه الى علیه قال جاء رجل الى علي فقال ارايت قول الله وات منهج قال ان تحرم من دويره اهله يعني هذا المطلب نقل في الكوفه عن علي سلام الله عليه فقال عليه السلام طبعا جواب الامام مختلف في بعضها كذب على علي ان علي لم يقل وفي بعضها توجيه من كان بيته قريب من الميقات دون الميقات صار واضح. ايضا نسب الى سعيد بن جبير قال من تمام العمره ان تحرم من دويره اهلك وكذلك نسب الى طاووس ونسب بل الى طاووس. حالا رأي اخر و اما توجيه هذا الرأي يعني لماذا قالوا هذا الشيء اصلا لماذا قالوا تمام الحج ان يكون الاحرام من دویرت اهله من بیتی یحرم من بیتی من الکوفه او مثلا من قوم مثلا او من طهران یحرم من هذا المکان السر فی ذلک یعود الی انه بما ان الرجل یخرج من بیتی لاراده الحج و لاراده التوجه الی الله و فی بعض روایات سر الی الله یعنی حج بما انه یرید وجه الله و یرید هذا النسک الحج او العمره فحینه اذن افضل شیء ان یکون تمام سفرهی حجن تمام سفرهی عمرتن ولی لازم میه به تمام اتمون ولوجه فی ذلک ان الاحرام به نفسی اول و نسکن من الحج این لما یود کر اعمال الحج الاول الاحرام الاحرام ليس ارضی لاعمال الحج هو به نفسی من الحج ولذا ورد فی روایات من اذا احرم شخص اذا احرم فی شخص شهرن و اتا بالاعمال فی شهرن آخر یحسب حجه و عمله من الشهر الاول مثلا احرم فی رجب فی الطریق لكن لما وصل الى مكه وكذا اتى بالاعمال في شعبان حينئذ عمرته رجبيه مو شعبانيه فيها عده روايات اذا احرم في شهر واتى بالنسك في شهر اخر عمرته تنسب الى الشهر الذي احرم فيه لان الاحرام اول اعمال الحج والعمره فر انسان اذا خرج للحج او خرج للعمره تعملو فتمام الحج ان يكون تمام سفره حجا او تمام سفره عمره راه یکون و تمام سفره حجن و عمرتن. صار النقطه واضحه. فلذا قال تمام الحج الامر ان تحرم من دویرت اهلک لانه اذا خرج من بیت محرمه من حین الاحرام هو صار حاجا او معتمرا فهذا سفر به تمامی صار حجا. دیگه حجی میخواست بکنه برگشت جزء حج نیست که، یعنی تمام سفری الی آخر نسخه حج حج و تمام سفری الی آخر نسخه عمرت و عمرت
این روی ذهنیت مردم بوده.
نه درست هم هست
چون میفرمایید اگه اینجا مهم میشه فایده نداره.
روایت آن ائمه علیه السلام فرمودن و این نشون میده مثل ابو حمزه میگه ما تا زمان امام باقر مثلا اینا انجام دادن، یعنی حتی زمان امام سجاد. و حتی یستفاد ان هذا الكلام نقلوه عن علی سلام الله علیه. عجیب ها داشتیم ولی امام الباقر ابتداعا ثم الامام صادق اثر رو علی انه هذا امر غیر صحیح بل از صحیح ان یعطا بالحج والعمر کما فرض الله و کما سنه رسول الله. النقطه هذه یعنی به عبارت اخرى هذا یشبه القیاس و تأویل الذي كان موجود عند السنه. یعنی لماذا؟ لأنه یقول خب اذا تمام الحج والعمره من دویرت اهله کان اول من يتمسک بذلك رسول الله. لذا في الروايات تأتون في الروايات موجود لو كان الامر كذلك لكان رسول يحرم من المدينه. لماذا احرم من ذو الحليفه؟ لو كان تمام الحج والعمره ان يحرم من دویرت اهله طبعا الفاصل بین المدینه و دویرت اهله حدود 6 کیلومتر نیست مسافه بعیده. کان یحرم من المدینه موجود در روایات. ف هذا الكلام اذا انسان احرم يدخل في الحج و هذا الشهر الذي احرمه هو شهره مو الشهر الذي اتى بالمناسك. هذا مطلب صحيح لكن في خصوص الاحرام جعل رسول الله المواقيت فتمام الحج اتيان سنه رسول الله. اهم شيء في ذلك ان نلاحظ السنه مو نلاحظ امور وهميه خياليه عندنا. لذا هذا اشبه شيء بشيء شبيه القياس. مثلا من رأيت في الكلمات العامه نحن آذنا هكذا نرفع رؤوسنا نرفع الرأس عن السجد نقول الله أكبر. هؤلاء لا من حين ما يبدأ برفع السجد الله أكبر، يعني من أول ما رأسه على الأرض ثم يبدأ بالرفع ثم يقول الله أكبر روح. يعني رأى لما يقول واصل للسجد. رأيت في كلام بعضهم أن هذا صحيح أن هذا أفضل. ليش؟ لأن كل هذا العمل يكون مع التكبير. ليس المهم أن يكون العمل كله مع التكبير، مهم أن يلاحظ سنة رسول الله. هذا نوع من القياس. هذه نقطة مهمة اليوم بيّنت لكم، هذه نقطة مهمة. يعني على الإنسان ما نسميه نحن اليوم بقواعد أصولية يريد أن يستظهر شيء، سابقا كان يسمون بالرأي بعدين سموه بالقياس. المراد بذلك ما يرجع إلى سنن رسول الله نحن بتصوراتنا وأفكارنا نقول هذا الشيء. هذا الذي خالفه الأئمة عليهم حاربوه مو أنه خالفه. يقول ليست السنة أن تقول خب أنا أحرم من دويرة أهلي من أول السفر يعتبر حجا يعتبر عمرة فأفضل. لا، انظر كيف حج رسول الله، انظر كيف اعتمر رسول الله، من أي مكان لبس ثوب الإحرام، إحرامه كان من ذو الحليفة لا من بيته في المدينة. هل يعقل أن رسول الله يفهم أنه مثلا إحرام من بيته أفضل من دويرة أهلك وهو يحرم من خارج دويرة أهله؟ صارت النقطة واضحة. فأولا بيّنت لكم نقطة مهمة كيفية فهم هذا المطلب. ثانيا مناقشة في أصل هذا الاستظهار. هذا الاستظهار مبدأ هذه الفكرة وهذا موجود في كتب السنة. الآن نقلت لكم في كتاب الصلاة موجود في كتب السنة بأنه هكذا ما يستندون إلى فعل رسول الله، يستندون إلى أن الأفضل للإنسان تكون جميع حركاته مع ذكر الله. فلما يسجد يقول الله أكبر، لما يصل للسجود للأرض أكبر راء هنا يقول. لكن هذا استظهار شخصي، هذا تصور شخصي. السنة الحقيقية لرسول الله إنما تؤخذ من قوله أو من فعله أو من تقريره. لابد أن الإمام يقول الرسول لم يحرم من دائرة أهله. كيف تقولون تمام الحج والعمرة أن تحرموا من دائرة أهلكم؟ صلى الله على محمد وآله الطاهرين.